أعزائنا المشاهدين في كل مكان، نواصل معكم أسئلة السادة المشاهدين وفضيلة المفتي الدكتور نصر فريد وأصل. أهلا وسهلا بك.
أهلا بك، حياك الله وحيا جميع المشاهدين في كل مكان.
يسأل المواطن عبد الحكيم مسعود من ألمانيا، ما حكم صيام النوافل لمن عليه قضاء فريضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. شريعة الإسلام فرضت فرائض، النبي صلى الله عليه وسلم سنى نوافل، وكما جاء في الحديث الصحيح في حديث صوم رمضان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم شهر كريم فيه ليلة خير من ألف شهر، فرض الله عليكم صيام قيامه، صيام نهاره عفوا، وسننت لكم قيام ليله، من أتى فيه بفريضة كان كمن أتى بسبعين فريضة فيما سواه، ومن أتى فيه بنفل فكأنما أتى فيه بفريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر الآخر الحديث. ولذلك نحن نعلم أن فرائض الله سبحانه وتعالى التي فرضها إنما فرضها وجوبا، بمعنى لا يجوز للإنسان أن يتخلف عنها. وأما السنة فإن من فعلها يساب عليها، ومن تركها لعقاب عليها. الفرض أي الواجب الذي فرض الله سبحانه وتعالى، ونحن نعلم أن فرائض الإسلام هي أركان الإسلام الخمس: الشهادتان والصلاة والزكاة والحج والصيام. هذه أركان الإسلام الخمس، وهي من الفرائض المتفق المجمع عليه. في هذه الحال هناك سنن سنها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في الصيام. فالصيام ركن من أركان الإسلام، وفرضه الله على المسلمين شهرا في السنة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. الأيام المعدودات حددها الله سبحانه وتعالى في الآية التالية في قوله: شهر رمضان الذي أنزل في القرآن. وشهر رمضان هو شهر، طبعا نحن نعلم أن الشهر رمضان شهر كامل،
نعم،
وإن عدد الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض من أربعة حرم. فشهر رمضان هذا هو شهر الصيام، وهو الذي أشرت إليه الآية نسيتك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. هذه الأيام المعدودات كتبها الله على الأمة الإسلامية كما كتبها على الأمم الأخرى، لكن حددها على المسلمين أمة محمد بشهر رمضان 30 يوم. هل على الأمم السابقة هو نفس الشهر أو مثلها؟ هذه قضية يعني لم يتم الاتفاق عليها في هذا الأمر، ولكن المتفق عليه أن الأيام المعدودات فرضت على أمة محمد الأمم السابقة، أما شهر رمضان فعلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام المعدودات اللي هي صوم شهر رمضان يجب إعادتها. ثم أن الله سبحانه وتعالى أعذر: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر. فهنا بقى من كان له العذر والإعذار في ترك هذا الصيام لعذر، سواء كان بالسفر أو بالمرض أو بالأعذار الأخرى زي الكبر السن أو أصحاب الأعمال الشاقة أو يعني الحامل أو المرضع، الأسباب المختلفة التي تقاس على المرض يعني ما تقرب منها، وأراد الإنسان أن في حالة الصحة أو في حالة زوال العذر أن يقضي هذه الأيام، فإنه في هذه الحالة يجب المصارعة بها، لأن الفرض الإنسان إذا لم يأته ومات سيحاسب عليه، إن تركه بدون عذر سيحاسب وهناك عقوبة. أما إن كان بعذر ولم يقدر على أن يوفي الأداء وقد عاجله الأجل ولم يتمكن من الوفاء بهذا فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلذلك على هذا الشخص الصائم الذي فاته الفرض وكان معذورا فيه بسبب عذر شرعي ولعدة من أيام أخرى، عليه أن يبادر بأداء الفرض. فإن صادف في اليوم الذي يريد قضاءه نفلا فليؤخر النفل وليقدم الفرض، لأننا كما أشرنا أنه إذا مات ولم يؤدي الفرض سيطلب منه ويحاسب عليه. أما إذا يعني التقى الإنسان مع خالقه ولم يؤدي السنة فإنه لا حساب ولا عقاب عليه، لأن من فعلها يساب عليها ومن تركها لا عقاب عليه. لكن الفرض هو ما فرضه الله على المسلمين سواء كان في العبادات أو في المعاملات، ويجب أداء هذا الحق، لأن الدين لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وإبراء ذمة الإنسان لا تتحقق بالعبادة إلا بأدائها على وجهها الكامل. فيقدم الإنسان القضاء على النفل. فعلى سبيل المثال من صام رمضان وكان فيه له فيه عذر بترك الصيام للمرض أو للسفر، ثم انتهى منه وجاء شوال، ونحن نعلم يعني أن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كما جاء في الحديث فكأنما صام العام كله يعني السنة كلها وأخذ ثواب صوم هذه السنة. فقد يحرص البعض على الحرص على تقديم صوم النفل في هذه الحالة على الفرض. فنقول هنا يجب بعد الفطر من انتهاء في يوم الفطر، لأن يحرم صوم يوم الفطر اللي هو يوم العيد يعني. فلذلك بعد يوم الفطر الذي أوجب الله إفطاره عشان الجائزة، عشان المسلم للصائم فرحتان، فرحة عند فطر وفرحة عند الأقرب. المقصود بالفطر هنا هو هذا الفطر يعني عيد الفطر، وإن كان يشمل أيضا فطر من كل يوم، لأنه في كل يوم يعتبر عيد في حد ذاته، لأن الإنسان لا يضمن أنه قد لا يتمم الشهر ويلتقي مع الله بعد يوم أو سنة وكذا، فهو كل يوم يمر عليه ويفطر فيه فينطبق عليه هذا الحديث ومعه أيضا الجائزة الكبرى أيضا. لكن لمن تم الصيام والشهر ويأخذ هذه الجائزة الكبرى ويجب عليه الإفطار، ولذلك يحرم صوم هذا اليوم. بعد ذلك يريد أن يقضي ما فاته، وهو في هذه الحالة مخير بالنسبة له بين أن يصوم الست عشان يأخذ الجائزة الشهر كله، جائزة العام كله، أم يصوم الأيام التي مرت منه. فقد يفضل هو صيام الستة أيام ويقول أقضي الأيام التي فاتتني من رمضان في بعد ذلك. نقول له أقدم الفرض على النفل، لأن الفرض أنت مطالب به ومسؤول عنه وستحاسب يعني على أدائه، وأنت في بعد الفطر في يوم رمضان أنت قادر على الصيام، وإنما الأعمال بالنيات فيجب عليك أن تقدمني. وقد يكون البعض يجيز أنه يمكن أن يدخل في الصوم نفسه في اللي هو ما فاته من الصوم لقضاء الأيام التي عليه، وفي نيته أنه إنما يحقق صوم الست بعد رمضان، لأن يقول من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنه صام العام كله، إنه صام العام كله. وهنا قد يكون في نيته هذا، البعض الفقهاء يقولون قد يأخذ بهذا الثواب بنيته لاحتمال أنه يعني قد يصوم بقية الأيام اللي عليه وقد لا يوفيه الأجل من أجل تحقيق الستة أيام هذه، فهو يعمل بنيته بهذا. لكن الرأي أو الذي يقوله يعني الفقهاء ونحن نميل إلى هذا الرأي أن العبادة لا تشريك فيها.
نعم.
العبادة لا تشرك فيها لأن هناك الفرض وهناك النافل.
نعم.
فلا يأتي مسألة النافل إلا إذا تحققت بالفعل. زي على سبيل المثال الإنسان إذا دخل المسجد فإن المسجد تحيات والصلاة ركعة، يعني الإنسان إذا دخل من صلى ركعتي تحيات المسجد وتتحقق. لكن الفقهاء قالوا أن الإنسان إذا دخل المسجد وصلى أي صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا يبقى تحققت تحية المسجد، فلا يحتاج إلى نية مخصوصة لهذا الأمر. ولذلك هنا في هذه الحالة عندما يصوم الإنسان رمضان ثم يتبعه بصوم من رمضان فاته وقد يكون ستة وأكثر فهو تحقق له ظاهر الحديث. لكن الحديث لا يشترط أن يكون النفل بعد رمضان إنما في ست من شوال، يعني يصح هذه الست أن تكون في أي وقت قبل أن انتهى الشهر، ويصح أن تكون هذه الست مجمعة ويصح أن تكون مفرقة. يعني ممكن يصوم على سبيل المثال ستة مباشرة من شوال بعد رمضان، ويمكن أن يصوم الاثنين والخميس أو الاثناشر والثلاثاشر والأربعتاشر في نفس الشهر. يعني لا يشترط فيه الستة أن تكون وراء رمضان مباشرة. ومن هنا يجب الإسراع في قضاء ما فاته من الفرض من الصيام المفروض عليه، ثم بعد ذلك يتبع الست من شوال سواء كانت مجمعة أو كانت مفرقة، وبهذا يجمع بين الحسنيين ويعني يتحقق له التقوى التي أشارت إليها الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون، أي الحكمة من فرضية الصوم التقوى. وهنا التقوى تجمع ما بين الفرائض وما بين السنن وما بين العبادات كلها. هذا والله أعلى وأعلم.
فضيلة المفتي، يسأل مصطفى من البحرين يقول هناك من يذهب إلى قراءة صيام ستة من شوال.
هذا الأمر قد يكون محمول على أنه يقدم يعني صوم ستة من شوال على ما فاته من رمضان. هذا لكن لم يقل أحد من الفقهاء، لأن الحديث صحيح وصريح، والحديث صحيح في كتب الصحاح من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام العام كله. فكيف يتصور أن من يأتي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويريد تنفيذه وتطبيقه يكون مكروها؟ هذا يعني لم نطلع عليه ولم نقرأه ولم نجد حديثا آخر، يعني إلا إذا كان هناك على سبيل المثال إنسان مريض أو في حالة سفر أو في ظروف معينة. لأن احنا بالنسبة للسفر أجز في رمضان، يعني السفر الرخصة اللي هو سفر الذي ينشئه الصائم في رمضان له رخصة الإفطار.
نعم.
بالنسبة للصائم في غير رمضان اللي هو أنشأ سفر أنشأ صوم تطوعا وليس فريضة بعد رمضان، يعني أنشأ السفر بعد رمضان، لعل هذا قد يكون يحتمل.
نعم.
يحتمل أنه الصوم في هذه الحالة اعتمادا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصوم في السفر. فإن كان هذه الفتوى أو من قال ذلك إنما أراد مطلق الصيام في غير رمضان وأنه أخذ بحديث ليس من الصوم ليس من البر الصوم في السفر وأنه سافر بعد رمضان مباشرة عشان الستة من شوال هذه، هذا قد يكون مقبولا في هذه الحالة أخذا بظاهر الحديث. إنما أن يكون لي مطلق الصيام وليست هناك أعذار نقول أن الحديث صريح وواضح في أن صوم الست من شوال سواء كانت متتابعة بعد رمضان أو مفرقة ما دامت في شوال الحديث صحيح فيها وأنها مطلوبة. وكما قال الله سبحانه وتعالى وما تأكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
شكرا طريقة المفتي. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة جديدة غدا إن شاء الله مع أسئلة السادة المشاهدين وفضيلة المفتي حول فقه الصيام. صلِّ كما تعلم.
واسمع شيخك إذ يتكلم للصوم.